أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المكلف قال ما لم يتلبس بالسفر فلا يصدق عليه عنوان ابن السبيل ولا يجوز له الأخذ من سهم ابن السبيل. لا يجوز له ذلك ما لم يتلبس بالسفر. وأما إذا تلبس بالسفر ولم يكن عنده معونة فلا مانع من أخذه من هذا السهم، ويجوز للمالك إعطاؤه من هذا السهم لمعونة سفره، وكذلك للحاكم الشرعي. ثم بعد ذلك ذكر إذا كان عنده معونة السفر ولكنها قليلة لا تكفي لسفره، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا السهم لتكميل معونة سفره أو لا يجوز له ذلك؟ وهذا مبني على أنه يصدق عليه ابن السبيل فعلا أو لا يصدق عليه ابن السبيل فعلا. الظاهر عدم الصدق، فإن ابن السبيل إنما يصدق إذا كان متزمنا لمادة الحاجة. ذكرنا أن ابن السبيل يتزمن الاحتياج لا ابن السبيل مطلق ابن الطريق. ابن الطريق المحتاج إلى المعونة، هذا هو المراد من ابن السبيل، وإلا فلا يجوز أخذ الزكاة لابن السبيل مطلقا. لابن السبيل المحتاج إلى معونة سفره ولا يتمكن من مواصلة سفره إلا إذا أخذ من الزكاة أو أعطاه من الزكاة الحاكم الشرعي أو المالك، وإلا فلا يتمكن من التواصل إلى سفره أو الرجوع إلى بلده. وأما إذا صدق هذا العنوان جاز له الأخذ. الظاهر عدم صدق هذا العنوان طالما يكون عنده معونة السفر موجودا، فإنه لا يكون بحاجة إلى المعونة. نعم، إذا نفدت معونة سفره فعندئذ يجوز له الأخذ من هذا السهم، كما يجوز للمالك أو الحاكم الشرعي إعطاؤه من هذا السهم. يجوز. ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه، إذا لم يعلم أن هذا المكلف من أي صنف من أصناف المستحق، هل هو فقير أو أنه حامل أو أنه غارم أو أنه ابن السبيل، ولا يدري أنه مستحق للزكاة، يدري استحقاقه للزكاة ولكن لا يدري أنه من أي صنف من هذه الأصناف، فيجوز له إعطاء الزكاة بدون أي يسمى من هذا السهم أو سرك السهم يجوز أن يعطي الزكاة بعنوان الجامع لا مانع من إعطاء الزكاة له بعنوان الجامع وبقصد الجامع بين هذه الأصناف يجوز له ذلك. ثم بعد ذلك ذكر الماكين قدس الله نفسه إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا للرجحان فيه أو مطلقا انعقد نذره وإذا أعطى لغيره سهوا أجزأ ولا شيء عليه. ذكر في هذه المسألة فرعين. الفرع الأول أنه إذا نذر يعطائه نذر أن يعطي زكاته لفقير معين تارة يكون من جهة الرجحان فيه كما إذا كان الفقير من أرحامه أو لرجحان آخر كما إذا كان عالما أو كما إذا كان أحوج من غيره بأن يكون فيه رجحان وأخرى لا يكون فيه رجحان فلا فرق بين المنذور وغير المنذور. نذر أن يعطي زكاته لفقير معين كزيد ولكن لا فرق بينه وبين غيره إذ لا رجحان فيه. الفرع الثاني أنه إذا أعطى زكاته سهوا لفقير آخر لا للفقير المنذور أجزى ذلك ولا تجب عليه إعطاء الزكاة لفقير المنذور حينئذ. سقطت الزكاة عن ذمته فلا تجب عليه. أما الفرع الأول فإن كان في الفقير المنذور رجحان فلا شبهة في انعقاد النذر أن نذره ينعقد ويجب عليه الوفاء به لا شبهة في ذلك. وأما إذا لم يكن فيه رجحان فهل ينعقد نذره أو لا ينعقد؟ ذكر سيد المستعاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أنه يكفي في صحة نقاد الناذر أن يكون الرجحان في الطبيعي المنذور لا بالشخص، وإن لم يكن لشخص الفقير في شخص الفقير رجحان ولكن أرض إعطاء الزكاة في إعطاء الزكاة رجحان. وهذا نذير من نذر أن يصلي في مسجد خاص مع أنه لا خصوصية لهذا المسجد ولا فرق بينه وبين مسجد آخر أو يصوم في يوم معين نذر أن يصوم في يوم معين ولا خصوصية لهذا اليوم ولا فرق بينه وبين غيره أو يعطي زكاته لفقير معين مع أنه لا فرق بين هذا الفقير وبين غيره ولكن في تبيعي الصلاة رجحان وفي تبيعي الصوم رجحان وفي تبيعي الإعطاء الزكاة رجحان وهذا يكفي يكفي في صحة النذر فإذا تارة تكون صحة النذر وإنعقاده من جهة الرجحان في شخص المنذور في شخص الفقير أو في نفس المسجد كما إذا نذر يصلي في مسجد الكوفة فلا شبهة في أن الصلاة فيه أرجح من الصلاة في غيره وأخرى يكون الرجحان في طبيعي الفعل لا في شخص المنذور فعلى كلا التقديرين يصح الناظر ما ذكره قدس الله نفسه قابل للمناقشة لأن الكلام إنما هو في رجحان متعلق النذر متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا وإلا لم ينعقد النذر متعلق النذر ليس طبيعي الصلاة بل متعلق النذر حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة المقيدة بوقوعها في هذا المسجد ومتعلق النذر حصة خاصة من الصوم وهو الصوم المقيد وقوعه في هذا اليوم ومتعلق النذر حصة خاصة من إعطاء الزكاة إعطاء الزكاة المقيد لوقوعه لهذا الفقير ليس متعلق النذر طبيعي الصلاة لكي يقال أن طبيعي الصلاة راجح أو طبيعي الصوم بل حصة خاصة ولا فرق بين هذه الحصة الواقعة في هذا المسجد وبين الحصة الواقعة في مسجد آخر لا فرق بينهما فإذا كيف يمكن تصحيح هذا النذر فإن قلنا أنه يكفي في نقاد النذر وصحة النذر يكون متعلقه راجحا وإن كان جميع الأفراد في الرجحان شريك مشترك لا فرق بين الحصة من الصلاة الواقعة في هذا المسجد وحصة من الصلاة الواقعة في مسجد آخر وبين فرد من الصوم في هذا اليوم وفرد من الصوم في يوم آخر لكن هذا الفرد راجح إذا كان راجحا نعقد النذر وإن لم يكن أرجح من فرد آخر لكنه راجح هذا المقدار يكفي وإن قلنا بأن المعتبر في صحة النذر وإنعقاده أن يكون راجحا بالنسبة إلى الأفراد الأخرى مثلا فرد من الصلاة الواقع في هذا المسجد يكون راجحا بالنسبة للأفراد الأخرى من الثبات، فعندئذ لا ينعقد هذا النظر، لأن هذا الفرد ليس راجحا بالنسبة للأفراد الأخرى من الصلات الواقعة في أمكنة أخرى. هذا نذير من دخل في المسجد وينظر أن يصلي في هذه النقطة من المسجد، فهل يصح هذا النذر مع أنه لا فرق بين أن يصلي في هذه النقطة من المسجد أو نقطة أخرى أو نقطة الثالثة أو الرابعة، مع أنه لا فرق بين الصلاة في هذه النقطة وبين الصلاة في نقطة أخرى أو الصلاة في نقطة ثالثة وهكذا؟ هل يصح هذا النذر أو أنه لا بد أن يكون متعلق النذر راجحا بالنسبة إلى سائر الأفراد؟ فإن قلنا بالأول انعقد هذا النذر ووجب الوفاء به، وإن قلنا بالثاني لم ينعقد النذر، الظاهر هو الثانية، لذا في انعقاد النذر في مثل النذر الصلاة في مسجد خاص أو إذا دخل في المسجد ونذر يصلي في نقطة خاصة لا ينعقد مثل هذا النذر، إذ لا فرق بين أن يصلي في هذه النقطة أو نقطة أخرى، لا فرق بينهما، فلا تكون الصلاة في هذه النقطة راجحة بالنسبة إلى الصلاة في نقطة أخرى. فنتيجة ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه قابل للمناقشة. وأما الفرع الثاني فلا شبهة في الإجزاء، إذا أعطى زكاته لفقير آخر سواء أكان عنديا أم كان سهويا فلا شبهة في الإجزاء، لأن الدليل الوجوب الوفاء بالنذر لا يكون مقيدا لإطلاق دليل وجوب الصلاة أو لإطلاق دليل وجوب إعطاء الزكاة ودفع الزكاة، لأن دليل وجوب الوفاء بالنذر يدل على الوجوب بعنوان ثانوي. وأما دليل وجوب الزكاة يدل على وجوب دفع الزكاة بعنوان أولي، ولهذا لا يكون مقيدا له. هذا مضاف إلى أن الحكم متعدد، فالحكم إذا كان متعددا بين المطلق والمقيد المثبتين فلا يحمل المطلق على المقيد، فإذا لا مانع من إعطاء زكاة لغير المنظور. آية الأمر إن كان عنديا فلا شبهة في الإجزاء، ولكنه عاصي ارتكب معصية وخالف النذر وعليه الكفارة. وأما إن كان سهويا فلا كفارة عليه أيضا ولا عقوبة، لا عقوبة ولا كفارة، فإن الكفارة إنما تكون في مخالفة النذر ب باختياره إذا خالف النذر عامدا وملتفتا وباختياره وإرادته فلا شبهة في أنه مستحق للعقاب وعليه الكفارة. وأما إذا كان سهويا خالف النذر سهوا فلا كفارة عليه ولا عقوبة عليه ولا كفارة. فإذا لا شبهة في الإجزاء إذا كان يعطى الزكاة سواء كان عمديا أم كان سهويا، كما أنه لا شبهة في عدم وجوب الكفارة وعدم استحقاق العقوبة إذا كان سهويا. بقي هنا شيء يتكلم.